قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن صائمات عابدات مع الشيخ هشام التبعي.
يا صائمان يا عابدان يا قانتان قد جاء شهر المكرمان
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه متفرد بكمال الكبرياء والجبروت والعظمة، عظيم لا تحيط به الظنون، بقبضته التحرك والسكون. تعالى الله خالق كل شيء، مقدره إلى وقت كن فيكون. إذا ما فزت منه بالتجلي فكل شدائد الدنيا تهون. وأشهد أن حبيبنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا قبطان سفينتنا هادي المسيرة محمد رسول الله. قال الشاعر: الله عظم قدر جاه محمد وحباه فضلا من لدنه عظيما. في محكم التنزيل قال: ولم يزل، صلوا عليه وسلموا تسليما. قال البصيري: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أضر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. اللهم صل وسلم على خير خلقك أجمعين. أما بعد، صائمات عابدات، هذا هو موضوع حلقاتنا أيها المشاهدون الأفاضل وأيتها المشاهدات الفضليات، والذين كانوا معنا وتابعوا وشرفونا بالمتابعة في الحلقات السابقات عرفوا أننا نستضيف من التاريخ الإيماني كله سيدات كانت لهن بصمات واضحات في طريق الإيمان، وتركنا سيرة عطرة تدل تلك السيرة على أن الإيمان يتسع لكل مؤمن ومؤمنة، لكل من يخدمه، لكل من يضع لبنة في بناء الإيمان في أي موضع وأيا كان الجنس، ذكرا كان أو أنثى. معنا في سلسلة صائمات عابدات وفي سلسلة موسى وآل موسى معنا، وقد ذكرنا سابقا أمة وذكرنا سابقا زوجته إحدى ابنتي شعيب عليه السلام، نختم سيرة آل موسى بأخته وأخته على شاكلته. تذكرون سابقا حين كنا نتكلم عن حفصة، استضفنا السيدة حفصة أمنا، وقلنا إن فيها من صفات عمر أو من صفات العائلة الخطابية، والعائلة الخطابية شبيهة بالعائلة الموسوية، هناك جلد، هناك قوة، هناك بأس في الحق. هذه العائلة، العائلة الخطابية، عائلة عمر ومعه أخته وابنته حفصة وأخته فاطمة، هذه العائلة ترى فيها صفات الجلد في الإيمان، وترى فيها علائم الجد في الحق. أيضا في العائلة الموسوية هناك جينيات وراثية، هذه الجينيات تحمل في هذه العائلة صفات القوة والبأس. السيدة أخت موسى واسمها مريم، كما ورد في كثير من كتب السير والتفسير. هذه الأخت كانت وهي تكبر موسى عليه السلام، تكبره بسنوات لأنها كانت فتاة حين ولد موسى عليه السلام. هذه الأخت أيضا كانت في سيرتها آخذة بعزائم الأمور، كانت قوية في قومها وفي ذويها، وكانت تأخذ الحق بالحق لصاحب الحق، وتصرف الباطل وصاحبه، وكانت تنصف المظلومة، وكانت تقوم في الناس بميزان القسط، وكانت وثيقة البنيان كما جاء في صفاتها البدنية، كانت وثيقة البنيان. وعائلة موسى أيضا تتصف بهذه الصفة، فيهم البنيان الوثيق، كانت طويلة ممتلئة كما جاء في وصفها. ولذلك فإن أمها أوكلت إليها قضية تحتاج قوة، تحتاج شجاعة، أوكلت إليها بعملية انتحارية إذا صح التعبير. تعرفون حتى تجتمع عناصر القصة أن أم موسى حين خافت عليه وحين أوحى الله إليها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أول ما ذكرت أخت موسى في هذا المقام، وقالت أي الأم وقالت لأخته قصيه، ومعنى قصيه اتبعيه وانظري إلى أين يستقر التابوت الذي يحمل موسى وأتني بالخبر اليقين. وهذه المهمة بالقرائن وبالنظر إلى ظروف الحال كما قلت لكم أيها المشاهدون الأفاضل، كانت تحتاج هذه المهمة إلى جلد وإلى قوة. أولا ألقي التابوت في الماء في النهر، فحيثما تتجه به الماء يمنة أو يسرى كيف تتم عملية التحري والإقصاء؟ تتم هذه العملية من شخص مؤهل، على الأقل ربما يجوب مع الماء سباحة، وربما يمشي مع التابوت سيرا طويلا. هذا على الأرجح هو نهر النيل الذي قال عنه هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون كما قال فرعون، وعلى أغلب الاحتمالات هو نهر النيل القائم. فطبعا هي مفترض أنها تتبع التابوت وإن سار مئات الكيلومترات، مهمة تحتاج إلى جلد وإلى شجاعة. أضف إلى ذلك أخي المشاهد أن الأقدار ساقت التابوت ليستقر عند شاطئ قصر فرعون، وزادت المهمة صعوبة وخطورة. التابوت أمر الله وشاء وقدر وقضى أن التابوت الذي يحمل الرضيع موسى يستقر عند شاطئ قصر فرعون المطل على النيل على الماء. وكانت المهمة هنا تزداد وعورة وخطورة، أصبح مفتردا الآن على السيدة أخت موسى، على السيدة مريم، أنها تتبع موسى داخل القصر شديد الحراسة. نحن نقول على الأماكن التي تمثل استراتيجية مهمة أو الأماكن التي فيها شخصيات كبرى، نقول أماكن شديدة الحراسة، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يقترب منها، والذي يجسر ويجترئ ويحاول أن يقترب من مكان شديد الحراسة لا يلومن إلا نفسه. وفي زماننا حدث كثيرا أن رجالا دخلوا إلى تلك الأماكن خطأ فقتلوا، والحقيقة برغم من الأسف على قتلهم ظلمة، لكن نريد أن نقول هم الذين وضعوا أنفسهم في هذه الريبة. إذ اقترب من مكان شديد الحراسة خطير، وبالتالي الحارس ليس لديه وقت ليتحقق، يقتل وبعد ذلك يتحققونهم. يعني مبدأ الحراس في الأماكن الخطيرة، الحارس ليس مطالبا بأن يقتل أن يتحقق من أحد، إنما لو اقترب أحد وهناك علامات خطر الوارد أنه يجهز عليه ويقتله. السيدة مريم أخت موسى مطلوب منها الآن أن تتقصى موسى داخل قصر شديد الحراسة، هو قصر الطاغية فرعون الذي زعم أنه الإله الأعلى. وكانت أخت موسى التي تحمل، كما قلت لحضراتكم، تحمل جينيات الشجاعة والقوة والبأس ووثاقة البنيان وقوة الشكيمة، قبلت المهمة ودخلت. كيف دخلت قصر فرعون؟ هذه هي مؤشرات الشجاعة والقوة. دخلت إلى القصر كيف؟ ربما ليس هناك مزيد توضيح لهذه القضية، لكنها دخلت واستطاعت أن تتحسس الأخبار القصر، وهذه جرأة لابد أن نقر وأن نعترف أن دخول امرأة هذا المكان، بل وإن دخول رجل وإن كان القمة في الشجاعة، مسألة في منتهى المجازفة والخطورة. دخلت السيدة أخت موسى قصر فرعون وتتبعت وتقصت أخبار موسى، فعرفت أنه امتنع عن تلقي الرضاعة من كل المرضعات التي أتت بهن السيدة آسية امرأة فرعون. امتنع موسى الرضيع أن يقبل ثدي واحدة منهن، وقيل إنه ظل على هذا العزوف طيلة 8 أيام، ومعنى ذلك أنه أشرف على الموت لا محالة، بل وربما كان بقاؤه إلى 8 أيام أمرا غريبا، ربما يناسب ما قلنا القوة التي يتصف بها آل موسى. الولد ولد أيضا قويا. مكث ممتنعا وعازفا عن ارتضاع ثدي المرضعات 8 أيام وأشرف على الموت. وهنا تظهر السيدة أخت موسى رضي الله تعالى عنها، تظهر في الوقت المناسب لتقول لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ كيف دخلت إلى القصر وكيف طرحت هذه الفكرة وكيف واجهت سؤالا عجيبا غريبا جوبهت به: أنى لك الدخول إلى هذا القصر؟ من أنت؟ وقيل إنها ادعت حتى يعني ترتسم الحيلة على ملأ فرعون، ادعت أنها يعني مسها طائف من الجن وأنها من المجاذيب وأنها دخلت بشيء ما، وهذا ما صدقوه لأن قضية دخول قصر فرعون مجازفة لا يجسر عليها كائن من كان. فقالوا لها: لئن صدقت أطلقناك ولا إن كذبت قتلناك. هي تقول: هذا الولد ممتنع عن ارتضاع ثدي المرضعات، وأنا أعرف امرأة تستطيع أن ترضعه وسوف يقبل ثديها. سألوها: من هذه السيدة؟ قالت: أمي. قالوا: فإن كذبت، فإن لم تستطع أمك أن ترضع موسى وإن أبى الارتضاع منها فسوف نقتلك، وإذا ارتضع منها فسوف نكافئك. فرجعت أخت موسى إلى أمه، وكانت أمه في حالة يرثى لها كما قال ربنا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من شدة الوله والحزن والشجن، وقد افتقدت ابنها الرضيع الوضيع. إلا أن الله قال: لولا أن ربطنا على قلبها وإن كادت لتبدي به. لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن الله تعالى ثبتها وألقى السكينة قلبها لكادت أن تفصح عن ولدها، ولا كاد الأمر ينتهي إلى قتله وإزهاق روحه. فأخت موسى عادت إلى أمها مبتهلة وقالت: يا أماه، هيا إلى قصر فرعون لترضعي موسى. وكانت فرحة كبرى عارمة. جاءت أم موسى إلى قصر فرعون وأقيم لأخته مقصلة: إما أن ترضع أم موسى موسى عليه السلام فتنجو، وإما أن يمتنع موسى عن الارتضاع فتهلك وتهلك المرأتان. وجاءت أم موسى وألصقت ولدها بثديها، فراح يرتضع منها حتى امتلأ جنباه ريا. موسى عليه السلام حين اشتم ريح أمه وحين دنا من صدرها التقم ثديها وراح يرتضع حتى امتلأ جنباه ريا. وسط استبشار وفرحة امرأة فرعون التي حررت لها، إذا صح التعبير، عقد عمل في القصر، بموجب عقد العمل تأتي السيدة أم موسى يوميا من الصباح إلى الليل تتعهد موسى وترضعه وتشرف عليه، ثم تنصرف ليلا لتبيت في بيتها. وتم الموافقة على هذا العقد من قبل فرعون، هو أيضا الذي أصابه شيء من البشر بقدر الله بأن موسى بدأ يرضع. تحرر العقد بموجبه أن السيدة أم موسى تأتي صباح كل يوم تمكث مع ابنها المجهول أنه ابنها بطبيعة الحال لترضعه اليوم كله. تعال معي إلى أخت موسى البطلة في هذه القصة لتتعرف على صفاتها. وما علاقة أخت موسى بموضوع حلقتنا؟ موضوع حلقتنا صائمات عابدات. السيدة أخت موسى مريم وصفت في صباها بأنها كانت، وربما قبل أن يبعث موسى عليه السلام كانت تمتنع عن تلقي الطعام طالما هي مرتهنة بعمل، تخرج في عمل أهلها تحتطب أو تستقي لهم، وكانت أمها تدعوها كثيرا إلى تناول الطعام، وهي من نوع من الناس إذا انهمك في عمل لا يقبل الإقبال على الطعام حتى يفرغ من عمله، فتعودت على صفة الصوم الفطري قبل الصوم التعبدي. فلما أن شب موسى عن الطوق وكان من مقتضيات دينه صياما، وقلت لحضراتكم في حلقة سابقة البعض يتصور أن الصوم من صفات أو من مقتضيات الإسلام وحسب، وهذا مخالف لقاعدة فريضة الصوم التي في سورة البقرة حيث يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. اختلف الصوم صوم المسلمين عن صوم الأمم السابقة ربما في أيام الصيام، ربما في ساعات الصيام، ربما في هيئة الصيام، ولكن الصيام كان قائما. فبعدما بعث موسى عليه السلام كانت أخته نهمة في مسألة الصيام والتعبد، وكان لها ورد يومي بالليل، قيام على القدمين حتى تنتصب القدمان وتصاب تعبا، وكان لها صوم تسرده سردا. أيها الإخوة الأفاضل، يستبين لنا أن الصوم وأن التعبد يصنعان رجلا عظيما ويصنعان امرأة عظيمة. السيدة أخت موسى سارت على نسقها وتحولت من الصوم الفطري والجهد الفطري إلى صوم تعبدي، ومن هنا نحن استضفناها في برنامجنا ضمن العائلة الموسوية في برنامج صائمات عابدات. هذه السيدة الفضلة صاحبة فضل على الأمة الإيمانية، لأنها قادت عملية تجسس مشروعة انتحارية في قصر فرعون، ونجحت في هذه العملية التي كان يخشاها أشد الرجال رهبة وقوة. استضفناها وكنا سعداء بصحبتها، وقد وصلنا إلى نهاية الحلقة أيها الإخوة المشاهدون، على أمل اللقاء بحضراتكم في حلقة مقبلة لنستضيف سيدة من طراز صائمات عابدات إن شاء الله تعالى. شكرا لحضراتكم حسن المتابعة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صائمان يا عابدان يا قانتان، قد جاء الشهر المكرمان، أحلى العظام.